إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: فصل. عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي، وبيان طرق الناس في ذلك، واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم. وقالت البكرية، وهم أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري، وعبد الواحد بن زيد زاهد مشهور ولكنه متروك الحديث، توفي سنة 77. قالت البكريات، هم أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري، إن البهائم والأطفال لا تألم البتة. والذي حملهم على هذا موجب التعليل والحكمة، ولم يرتضوا ما قالت الجبريات من نفي ذلك، ولا ما قالت المعتزلة من حديث الأعواض وما فرعوه عليه، ولم يمكنهم القول بمذهب التناسخية القائلين بأن الأرواح الفاجرة الظالمة تودع في الحيوانات التي تناسبها، فينالها من ألم الضرب والعذاب بحسبها، ولا بمذاهب المجوس من إسناد الخير والشر إلى إلهين مستقلين كل منهما يذهب بخلقه، ولا بقول من يقول إن البهائم مكلفة مأمورة منهية مثابة معاقبة، وإن في كل أمة منها رسول ونبي منها، وهذه الآلام والعقوبات الدنياوية جزاء على مخالفتها لرسولها ونبيها. فلم يجدوا بدا من التزام ما ذهبوا إليه من إنكار وقوع الآلام بها ووصولها إليها. وقد رد عليهم الناس بأنهم كابروا الحس وجحدوا الضرورة، وأن العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري. وقال من أنصف القوم: لا سبيل إلى نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتهم، ولكنهم ربما رأوا أن الطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسب ما يدركها العقلاء، فإن العاقل إذا أدرك تألم جوارحه وأحس به تألم قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت فكرته في ذلك وفي الأسباب الجالبة له والأسباب الدافعة له. وهذه الآلام زائدة على مجرد ألم الطبيعة، ولا ريب أن البهائم والأطفال لا تحصل لها تلك الآلام كما تحصل للعاقل المميز، فإن أراد القوم هذا فهم مصيبون، وإن أرادوا أنه لا شعور لها بالآلام البتة وأنها لا تحس بها فمكابرة ظاهرة، فإن الواحد منا يعلم باضطرار أنه كان يتألم في طفوليته بمس النار له وبالضرب وبغير ذلك. وقال الطائفة: كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله سبحانه، ولا فعل الله فيه الألم لما ثبت من حكمته، وهذا يشبه قولهم في أفعال الحيوان أنها ليست من خلق الله ولا كانت بمشيئته. لكن هذا أشد فسادا من ذلك، فإن هذه الآلام حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به ولا بإرادته، فلا بد لها من محدث إذ وجود حادث بلا محدث محال، والله سبحانه خالقها بأسبابها المفضية إليها، فخالق السبب خالق للمسبب. فإن أراد هؤلاء نفي فعلها عن الله مباشرة من غير توسط سبب أصلا فهذا قد يكون حقا، وإن أرادوا أنها غير منسوبة إلى قدرته ومشيئته البتة فباطل. وذهب طائفة إلى أن في كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسل، وأنها مستحقة للثواب والعقاب، وأن ما ينزل بها من الآلام فجزاء لها وعقوبات على معاصيها ومخالفاتها. واحتجوا بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال طائفة من التناسخية: إن الله تعالى خلق خلقه كلهم جملة واحدة بصفة واحدة، ثم أمرهم ونهاهم، فمن عصى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة تبتلى بالذبح والقتل كالدجاج والغنم والإبل والبقر والبراغيث والقمل، فما يسلط على هذه البهائم من الآلام فهو للأرواح الآدمية التي أودعت هذه الأجساد. فمن كان منهم زانيا أو زانية كوفئ بأن جعل في بدن حيوان لا يمكنه الجماع كالبغال، ومن كان منهم عفيفا عن الزنا مع ظلمه وغشمه كوفئ بأن جعل في بدن تيس أو عصفور أو ديك، ومن كان منهم جبارا عنيدا كوفئ بأن جعل في بدن قملة أو قرادة ونحوهما، إلى أن يقتص منهم ثم يردون. فمن عصى منهم بعد كرته كرر أيضا عليه ذلك التناسخ هكذا أبدا حتى يطيع طاعة لا معصية بعدها أبدا، فينتقل إلى الجنة من وقته، أو يعصي معصية لا طاعة معها فينتقل إلى جهنم من وقته. وقد ذهب إلى هذا المذهب من المنتسبين إلى الإسلام رجل يقال له أحمد بن حابط، وهو معتزلي من أصحاب النظام، وطائفته تسمى الحابطية. فذهب إلى هذا المذهب من المنتسبين إلى الإسلام رجل يقال له أحمد بن حابط، طردا لأصول القدرية وشريعتهم التي شرعوها لله فأوجبوا بها عليه تعالى وحرموا. وذهب المجوس إلى أن هذه الآلام والشرور من الإله الشرير المظلم، فلا تضاف إلى الإله الخير العادل، ولا تدخل تحت قدرته. ولهذا كان أشبه أهل البدع بالمجوس القدرية النفاة. وقالت الزنادقة والدهرية: كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها، وليس لذلك فاعل مختار مدبر بمشيئته وقدرته. ولا بد في النار من إحراق ونفع، وفي الماء من إغراق ونفع، وليس وراء ذلك شيء. فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام. ولما انتهى أبو عيسى الوراق إلى حيث انتهت إليه أرباب المقالات طاش عقله، ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه، فصنف كتابا سماه النوح على البهائم، فأقام عليها المآتم وناح، وباح بالزندقة الصراح. وممن كان على هذا المذهب أعمى البصر والبصيرة كلب معرة النعمان المكنى بأبي العلاء المعري، فإنه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالإيلام والذبح. وأبو العلاء في شان ديانته كلام كثير، وقد فصل القول في ذلك الأستاذ العلامة عبد العزيز الميمني رحمه الله في كتاب له جامع اسمه القول الفصل في قضية أبي العلاء، الكتاب اسمه أبو العلاء وما إليه. وأما ابن خطيب الري وهو الفخر الرازي فإنه سلك في ذلك طريقة مركبة من طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين، وهذبها ونقحها، واعترف في آخرها بأنه لا سبيل إلى الخلاص عن المطالبات التي أوردها على نفسه إلا بالتزام أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالقصد والاختيار، فأقر على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله ومشيئته وفعله الاختياري، وذلك بجحد ربوبيته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ونحن نذكر كلامه بألفاظه، قال في مباحثه المشرقية الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي، وقبل الخوض فيه لا بد من تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى الأمور التي يقال لها إنها شر، إما أن تكون أمورا عدمية أو أمورا وجودية. فإن كانت أمورا عدمية فهي على أقسام ثلاثة، لأنها إما أن تكون عدما لأمور ضرورية للشيء في وجوده مثل عدم الحياة، وإما أن تكون عدما لأمور نافعة قريبة من الضرورة كالعمى، وإما أن لا تكون كذلك عدم العلم بالفلسفة والهندسة. وأما الأمور الوجودية التي يقال إنها شرور فهي كالحرارة المفرقة لاتصال العضو. واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم الحياة وعدم البصر، فإن الموت والعمى لا حقيقة لهما إلا أنهما عدم الحياة وعدم البصر، وهما من حيث هما كذلك شر، فإذا ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين. وأما عدم الفضائل المستغنى عنها كعدم العلم بالفلسفة فظاهر أن ذلك ليس بشر، فهذا ما يتعلق بالأمور العدمية. وأما الأمور الوجودية فإنها ليست شرورا بالذات بل بالعرض، من حيث إنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة، ويدل عليه أن لا نجد شيئا من الأفعال التي يقال لها شر إلا وهو كمال بالنسبة إلى الفاعل، وأما شريته فبالقياس إلى شيء آخر، فلا تكون لذاتها وإنما تكون بالعرض لا بالقصد الأول. فالظلم مثلا يصدر عن قوة طلابة للغلبة وهي القوة الغضبية، والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها، فهذا الفعل بالقياس إليها خير، لأنها إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر، وإنما كان شرا للمظلوم لفوات المال وغيره عنه. والنفس الناطقة كمالها الاستيلاء على هذه القوة، فعند قهر القوات الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء، فلا جرم كان شرا له. وكذلك النار إذا أحرقت فإن الإحراق كمالها، ولكنه شر بالنسبة إلى من زالت سلامته بسببها. وكذلك القتل هو استعمال الآلة القطاعة في قطع رقبة إنسان، فإن كون الإنسان قويا على استعمال الآلة ليس شرا له بل خير، وكذلك كون الآلة قطاعة هو خير له، وكذلك كون الرقبة قابلة للانقطاع كل ذلك خيرات، ولكن القتل شر من حيث إنه متضمن لزوال الحياة. قال فثبت بما ذكرنا أن الأمور الوجودية ليست شرورا بالذات بل بالعرض. هذه المقدمة الأولى من كلام الفخر الرازي. المقدمة الثانية في المباحث المشرقية أن الأشياء إما أن تكون مادية أو لا تكون، فإن لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر أصلا، وإن كانت مادية كانت في معرض الشر، وعروض الشر لها إما أن يكون في ابتداء تكونها أو بعد تكونها، أما الأول فهو أن تكون المادة التي يتكون منها إنسان أو فرس يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج، رديئة الشكل والخلق. فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم، بل لأن المنفعل لم يقبل. وأما الثاني وهو أن يعرض الشر للشيء بطروء طارئ عليه بعد تكونه، فذلك الطارئ إما شيء يمنع المكمل من الإكمال كتراكم السحب وإضلال الجبال الشاهقات إذا صار مانعا من تأثير الشمس في النبات، وإما شيء مفسد مضاد كالبرد الذي يصل إلى النبات فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشوء والنمو. وإذا عرفت ذلك فنقول قد بينا أن الشر بالحقيقة إما عدم ضروريات الشيء وإما عدم منافعه. فنقول الموجود إما أن يكون خيرا من كل الوجوه أو شرا من كل الوجوه أو خيرا من وجه وشرا من وجه، وهذا على ثلاثة أقسام. فإنه إما أن يكون خيره غالبا على شره، يعني هذا القسم الأخير، أو خيرا من وجه وشرا من وجه، هذا على ثلاثة أقسام. فإنه إما أن يكون خيره غالبا على شره، أو يكون شره غالبا على خيره، أو يتساوي خيره وشره، فهذه أقسام خمسة. أما الذي يكون خيرا من كل الوجوه فهو موجود، وأما الذي يكون كذلك لذاته فهو الله تبارك وتعالى، وأما الذي يكون لغيره فهو العقول والأفلاك، لأن هذه الأمور ما فاتها شيء من ضروريات ذاتها ولا من كمالاتها. وأما الذي كله شر أو الغالب فيه أو المساوي فهو غير موجود، لأن كلامنا في الشر بمعنى عدم الضروريات والمنافع لا بمعنى عدم الكمال الزائد. وإن عنينا بالشر ذلك فلا شك أن ذلك مغلوب والخير غالب، لأن الأمراض وإن كثرت إلا أن الصحة أكثر منها، والحرق والغرق والخسف وإن كانت قد تكثر إلا أن السلامة أكثر منها. فأما الذي يكون خيره غالبا على شره فالأولى فيه أن يكون موجودا لوجهين: الأول أنه إن لم يوجد فلا بد أن يفوت الخير الغالب، وفوت الخير الغالب شر غالب، فإذا في عدمه يكون الشر أغلب من الخير، وفي وجوده يكون الخير أغلب من الشر، ويكون وجود هذا القسم أولى. مثاله النار في وجودها منافع كثيرة وأيضا مفاسد كثيرة كإحراق الحيوانات، ولكنها إذا قابلنا منافع النار بمفاسدها كانت مصالحها أكثر بكثير من مفاسدها، ولو لم توجد لفاتت تلك المصالح، فكانت مفاسد عدمها أكثر من مصالحه، فلا جرم وجب إيجادها وخلقها. الثاني وهو الذي يكون خيره ممزوجا بالشر، ليس إلا الأمور التي تحت كرة القمر، ولا شك أنها معلولات العلل العالية، فلو لم يوجد هذا القسم لكان يلزم من عدمها عدم عللها الموجبة له، وهي خيرات محضة، فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضة، وذلك شر محض، فإذا لا بد من وجود هذا القسم. فإن قيل فلما لم يخلق الخالق هذه الأشياء عارية عن كل الشرور؟ فنقول لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول، وذلك مما قد فرغ منه، وبقي في العقل قسم آخر وهو الذي يكون خيره غالبا على شره، وقد بينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجودا. قال الفخر الرازي في المباحث المشرقية: وهذا الجواب لا يعجبني، لأن لقائل أن يقول إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله تعالى وإرادته، مثلا الاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجبا عن النار، بل الله تعالى اختار خلقه عقيب مماسة النار. وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته فكان يمكنه، أن يختار خلق الإحراق عندما يكون خيرا، ولا يختار خلقه عندما يكون شرا. ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه وتعالى فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار. وأرجع حاصل الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لما لم يكن عند الرازي إلا مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بالموجب بالذات، أو مذهب القدرية المعتزلة القائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح، أو مذهب الجبرية نفاة الأسباب والعلل والحكم، وكان الحق عنده مترددا بين هذه المذاهب الثلاثة، فتارة يرجح مذهب المتكلمين، وتارة مذهب المشائين، وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة، وتارة يتردد بين الطائفتين، وانتهى إلى هذا المضيق، ورأى أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجبرية، وهي غير مرضية عنده، وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها، أو طريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح، وهي متناقضة غير مضطردة، لم يجد بدا من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين بأن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به. ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها باطلة متناقضة، وإن كان بعضها أبطل من بعض، وإنما ألجأه أي ألجأ الفخر الرازي إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام، أوجب ذلك تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل. ولو أعطى الدليل حقه وضم ما مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى، وتحيز إلى ما جاءت به الرسل على علم وبصيرة وتقرير لما جاءوا به بجميع طرق الحق، لخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد، يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته، وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق، وأن تقدير تجريد الماء عما خلق له، وأن تجريد الرياح والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه، كل ذلك مناف للحكمة المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه، أن هذا تقدير لعالم آخر غير هذا العالم، وتعطيل للأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها، وأن الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه بخلقه وأمره، فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمر، وهذا أشد منافاة للحكمة وإبطالا له، واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها، فتعطيلها عنها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه. ولكن الرب سبحانه قد يخرق العائدة أي العادة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات، كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما، عطلها عن الإحراق لما في ذلك من المصالح العظيمة. وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض لما فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. وهكذا سبحانه سائر أفعاله، مع أنه شهد عباده بذلك أنه هو مسبب الأسباب، وأن الأسباب خلقه وملكه، وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارها، وأن جعلها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها، بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارها، وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها، لا كما يقول أعداؤه تعالى من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء إنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتها، ويقولون لا تعطيل في الطبيعة، يعني لا يمكن أن تعطل النار عن الإحراق ولا الماء عن السيلان. يقولون لا تعطيل في الطبيعة، وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء، بل هي المتصرفة المدبرة. ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه، فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم ببعضه ببعض، ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى بمحالها. ثم المحظور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محظور، فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له، لزوم الظل لحامله والحرارة للنار لا يمكنه دفعها ولا تخليص الخيرات منها، فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده، وفي ذلك تعطيل ربوبيته تعالى للعالمين. ففروا من محذور بالتزام عدة محاذير واستجاروا من الرمضاء بالنار، وهذا كما نزهه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته فرارا من التحيز والجهل، ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطا للقاذورات والأماكن المكروهات وكل مكان يأنف العاقل من مجاورته تعالى عما يقولون علوا كبيرا، ففروا من تخصيصه بالعلو فعمموا به كل مكان. ولما علمت الفرعوني بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه، فأخلوا داخل العالم وخارجه منه تعالى البتة، وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح ولا عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إليه، بل عرج به إلى عدم صرف ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل سافلين. ومن المعلوم أنه ليس موجودا في أسفل سافلين، فإذا لم يكن موجودا فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده. فلما رأت الحلولية وإخوانهم من الاتحادية أشباه النصارى ما في ذلك من الإحالة قالوا بل هو هذا الوجود الساري في الموجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسبها، فهو في الماء ماء وفي الخمر خمر وفي النار نار، وهو حقيقة كل شيء وماهيته. فنزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه وجود كل موجود خسيس أو شريف، صغير أو كبير، طيب أو غيره، تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا. وكذلك القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به، ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها، ونزهوه عن إرادته لخلق العالم وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته، وجعلوه لازما لذاته كالمضطر إلى صدوره عنه. وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله لئلا يقع في تشبيه، ثم شبهوه بخلقه في أفعاله وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح ما يقبح منهم، مع تشبيهه بها في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصات، فإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبهه فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه يزعمه فقد شبهه بأصحاب الخرس والآفات الممتنع منهم الكلام، ومن نزهه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده، من نزهه عن هذه الكمالات فرارا من تشبيهه بالأجسام فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل، ومن نزهه عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع من الفعل حذرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا، ومن نزهه عن خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء، من نزهه عن خلق أفعال العباد وهذه الأمور حذرا من الظلم بزعم هذا الذي يزعم التنزيه فقد وصفه تعالى بأقبح الظلم والجور حيث يخلد في أطباق النيران من استنفد عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة إنها تحبط جميع تلك الطاعات وتجعلها هباء منثورا، ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتب منها إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة، فهذا وأمثاله فروا منه. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قاعدة، كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين، إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها فيتخلف عنه كماله وصلاحه، وإما أن تكون لينة أي طبيعته تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب، فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر فقد يسر لكل خير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قاعدة، إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والامتحان إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عن العبد حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضل وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه وانطراحه على بابه وقد كان عنه معرضا وللوقوف على أبواب غيره متعرضا. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة وإن ساءت وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه، فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه. وقوله تعالى في ذلك: هو الشفاء والعصمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إذا ابتلى الله العبد ببلية فردته تلك البلية إلى الله من بعد الشرور فيكون البلاء في حقه نعمة، وإن لم يرده ذلك البلاء إلى الله بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه هو علامة شقاوته وإرادة الشر به، فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء، كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء، فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.